هينة. هؤلاء قوم لهم شوكة، ولو قاتلوا الناس قتل أريقت دماء كثيرة، لو قاتلوا الناس لأريقت دماء كثيرة. وحينئذ يسألهم يراسلهم يرسلهم إنسان يكون موثوقا ويكون مرضيا بين الجميع أيضا، ما يرسلهم إنسان يبغضونه، لو أرسل لهم رسولا يبغضونه قتلوا ولا رجع إليه، لكن يرسل لهم إنسانا مقبولا لدى الجميع فيتفهم معه ماذا تنقمون. إن ذكروا مظلمة وجب عليه إزالتها، إذا قالوا نحن ننقم من هذا الإمام كذا وكذا من المظالم، فإنه يجب عليه أن يزيل المظلمة ويرد المظالم إلى أهلها ويمنع الظلم المستقبل. وهذا وإن كان واجبا عليه من الأصل لأن الظلم محرم، لكن إذا كان بعد طلب هؤلاء ازداد وجوبا لحقن دماء المسلمين، لأنه لو أصر على أن يبقى على مظلمته لحاربه هؤلاء وحصل الشر، فيقال إنك تبقى، إنه يجب عليك إزالة المظلمة. طيب ما ذكروا مظلمة لكن ذكروا مشكلة، إذا ذكروا أيضا مشكلة أو شبهة وجب عليه أن يبينها لهم، قالوا والله أنت فعلت كذا وكذا وهذا أمر مشتبه علينا، مثل لو عاهد المشركين معاهدة سلمية وقالوا إحنا ما نقبل هذا، الجهاد قائم إلى يوم القيامة، هذه شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفها ويقول لهم أنا مثلا عاهدت هذه المعاهدة للضرورة لأني رأيت أنه لا قبل لي بمقاتلة هذا العدو ولا أتمكن، فرأيت المعاهدة خيرا من عدمها، وأنا في وقت الاستعداد أنا أستعد للقتال، أنا لن أدع قتال العدو ولن أبطل الجهاد بهذه المعاهدة، لكني رأيت أن المعاهدة حينئذ فيها مصلحة ودفع مفسدة، وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهاد وأرفع علمه متى حانت الفرصة، حينئذ يكون كسب لهم الشبهة، كسب لهم الشبهة وبينها. كذلك مثلا لو جعل ضريبة على أموال من أموال الناس وقالوا ليش تجعل الضريبة هذه، إحنا ما نقبل هذا ظلم ومكس، وقال أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس، وهذه الضريبة التي أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين، فأنا أدفع بهذه الضريبة الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء بين أيدي الناس وأصرف ما أحصل منها إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين. المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفها. طيب لو قال مثلا ارجعوا وراء أنا الإمام ولا لأحد علي اعتراض، لا أسأل عما أفعل وأنتم تسألون، وش يقول؟ يقول هذا لا يجوز، حرام عليه أن نقول هذا القول. رحمه الله تعالى، وعليه أن يرسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. ما هنا استفهامية، ما استفهامية معلقة ليسألون عن العمل، فالجملة في محل نصب مفعول ثاني ليسألهم. يسألهم ماذا ينقمون، ينقمون بمعنى ينكرون، كما قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أي ما أنكروا منهم إلا ذلك. فمعنى ينقمون ما الذي ينكرون عليه؟ فإن ذكروا مظلمة أزاله، لأن خروجهم من أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائر. صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يظلم الناس وإن كان له السلطة العليا عليهم، فلا يحل له أن يظلمهم. وظاهر كلام المؤلف إن ذكروا مظلمة أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة أو خاصة. مثال العامة أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم، أو أن يلزمهم بهدم بيوتهم وبنائها على الشكل الذي يريد، أو يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض، وما أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة نظاما عاما لجميع الرعية، أو مظلمة خاصة بأن يظلم شخصا معينا في ماله أو في نفسه. فإذا ذكروا مظلمة أزالها وجوبا ولا لا؟ أزالها وجوبا. لماذا؟ لأن إزالة الظلم واجب سواء طولب به من جهة الشعب أم لم يطالب به. فإن الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا جاء الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وإن ادعوا شبهة كشفها، إن ادعوا شبهة كشفها، شبهة يعني في حكم أو في حال، في حكم بأن قالوا إنك منعت من كذا وقلت إنه حرام ونحن لم يتبين لنا تحريمه، أو قالوا إنك قلت هذا واجب وألزمت الناس به ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه، فعليه أن يزيل هذه الشبهة ويبين لهم. أو أمرت بقتال هذه الفئة ونحن لم يتبين لنا جواز قتالها، فعليه أن نبين لهم هذه الشبهة. فإن قال قائل: كيف يلزمه أن يبين الشبهة وهو الولي وولي الأمر وليس لأحد أن يحاسبه؟ فالجواب أنه يلزمه أن يبين ذلك درءا للمفسدة، وليكون له عذر إذا قاتلهم، حتى لا يقول قائل إنه قاتلهم قتالا أعمى، لأنه إذا أبين الحق وأزال الشبهة ثم أصروا على القتال فله العذر في مقاتلتهم. طيب إذا أزال المظلمة وكشف الشبهة واستقام على ما ينبغي أن يكون عليه ولكنهم أصروا إلا أن يقاتلوا، قال المؤلف: فإن فاءوا وإلا قاتلهم. إن فاءوا وإلا قاتلهم وجوبا مو استحبابا ولا إباحة. إذا فاءوا ورجعوا وأغمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم فذلك هو المطلوب وهو الذي به الأمن والاستقرار. وإن أبوا قاتلهم وجوبا ولا جوازا؟ قاتلهم وجوبا لدفع شرهم، ولهذا قال المؤلف: قاتلهم. طيب نقول قاتلهم ولا نقول قتلهم؟ ها؟ ما الفرق؟ الفرق أن القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه ولا سبي ماله، لأنه يجوز قتاله فقط ولا يجوز قتله. فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم ولا نجهز على جريحهم ولا نسبيهم بل نكف عنهم. فهناك فرق بين القتال والقتل، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله. ولهذا يقاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلا، ولكن هل يجوز قتلهم؟ ها؟ لا، يعني لو أن ناسا تركوا الأذان، قرية فيها 150 نفر، 150 نفرا تركوا الأذان، والإمام باستطاعته أن يبيدهم بربع ساعة جميعا، فإنه لا يجوز أن يقتلهم، لكن يقاتلهم بمعنى يلزمهم وإن أدى إلى المقاتلة بالأذان. ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما قال فقاتلوهم، قال إن قاتلوكم فاقتلوهم. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم، فهو كقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلوما فسوف يظهر الله قاتله ويقتل، ولهذا قال فلا يسرف في القتل. يكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم فاقتلوهم، أو أن المعنى احتمال آخر: إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح، لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل. فالمهم أن هناك فرقا بين القتال وبين القتل، فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم. طيب، وهل يجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم؟ نعم يجب عليه. فإن قالت الرعية: نحن لا نقاتل قوم مسلمين، لا نقاتل قوم مسلمين، كيف نقاتلهم؟ كيف نحمل السلاح عليهم؟ قلنا: لأنهم بغاة، فقتالهم من باب الإصلاح، وإذا لم يمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب. فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج معه لقتال هؤلاء. بقي أن يقال هنا حال ثالثة، لأن المؤلف ذكر حالين: حال يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر، وفي هذه الحال ماذا نصنع؟ نكف عنهم، ما داموا قد كفوا فنكف عنهم. الحال الثانية أن لا يرجعوا بل يستمروا في الخروج، فحينئذ يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يساعدوا الإمام. الحال الثالثة: إذا لم يكشف الشبهة ولم يزل المظلمة، قال: نريد أن تزيل المظلمة الفلانية، قال: لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت ووجه حكمه من الكتاب والسنة، قال: لا. في هذه الحال إن فاءوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال، لكن إن أبوا قالوا: ما دمت لم تزل المظلمة ولم تكشف الشبهة لنا فإننا سنقاتل. فالإمام يجب عليه قتالهم ولا ما يجب؟ ما يجب. طيب، وإذا قاتلهم هل يجب على الرعية أن يعينوه؟ نشوف، نقول: هؤلاء إذا أصر الإمام على ظلمه وعلى تعمية الأمر ولم يبين لهم الوجه، فهل لهم قتاله أم لا؟ لا،
لا ليس لهم قتال، لا تكونوا الخوارج، ليس لهم قتالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمير اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ونهى أن ينزع الإنسان يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. فلهذا نقول إن هؤلاء إذا خرجوا وطلبوا من الإمام إزالة المظالم أو كشف الشبهات ولكنه أصر، فنقول لا شك أنه آثم بذلك. أما في الأول وهو عدم رفع المظلمة فهذا ظاهر، وأما في الثاني فلأنه يجب عليه أن يبين الأمر درءا للمفسدة، فإن لم يفعل فهو آثم بلا شك. لكن هؤلاء لا يجوز لهم الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن أجل أنه لا يجوز الخروج لهم عليه، فهل نقول إنه يجوز الآن؟ أبعيد عليكم السؤال، هل يجوز أن نقول إنه يجوز له قتالهم درءا للمفسدة ولا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتال من أجله، لا يحل لهم القتال. إذن فهم معتدون، فهم معتدون، ودفع اعتداء المعتدي واجب. فأنا أتوقف في هذا، هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب عليه ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة. أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بين لهم الشبهة وأزال المظلمة. طيب هؤلاء الذين قوتلوا إذا انهزموا يجوز لنا أن نتبعهم؟ لا. إذا وجد منهم جريح يجوز أن نجهز عليه ونقتله؟ لا. إذا وجد لهم مال أو ذرية فإنه لا يجوز أن نغنم أموالهم ولا أن نسقي ذراريهم. طيب في باب التوارث، هل يقع التوارث بين هؤلاء وأقاربهم الذين مع الإمام؟ كلهم مسلمون. طيب القاتل لا يرث، إذا قتل قريبا مهم من موانع الإرث القتل،
ليس لهذا الغرض.
يقول العلماء إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصود في الحقيقة، ولذلك لا يمنع التوارث. وقد مر علينا في باب الفرائض في كتاب الفرائض أنه إذا قتل العادل الباغية أو الباغي العادلة فإنهم يتوارثون. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتل العادل ورث من الباغي، وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل، لأن قتال العادل بحق وقتال الباغي بغير حق. وسبق لنا أن هذا قول قوي جدا. وأما المذهب فكل منهما يرث الآخر، لأن هذا قتال بتأويل. ثم قال المؤلف وإن اقتتل طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان. اقتتلت طائفتان منين؟ من المؤمنين. إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة. الفرق بينهما العصبية يكون سببها التفاخر، لا يريد أحد أن يعلو على أحد، لكن تشاجروا في بينهم فقال كل طائفة الأخرى أنت القبيلة الفلانية فيك كذا وكذا وفيك كذا وكذا، فحمي الأمر بين الطائفتين فاقتتلتا. هذا لماذا؟ لعصبية يكون بين القبائل شتائم سب كما في الجاهلية وفيما بعدها أيضا. عند السب والشتم وكل واحد يقدح في الآخر يحمي الأمر بينهم ثم يتقاتلون. عرفتم؟ نقول هذا القتال لأي شيء؟ لعصبية أو رئاسة. كل طائفة تريد أن تكون لها رئاسة على الأخرى، يعني يريدون أن يكتسحوهم ويضموهم إليهم، هذا نقول لرئاسة. فهما ظالمتان، كل واحدة منهما ظالمة. ولكن هل تكفران؟ لا، لأن قتال المؤمن ليس كفرا مخرجا عن الملة، وقتله أيضا ليس كفرا مخرجا عن الملة. فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهما ظالمتان، يعني ليس كل واحدة ليست من ذوي العدل، بل كل واحدة ظالمة، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، بخلاف ما سبق قتال بين البغاة والإمام ما في ضمان، لكن هذا فيه ضمان، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. فإن تساوت المتلفات تساقطوا، وإن زاد أحدهما فإنه يضمن له ما زاد. مثال ذلك: اقتتلت طائفتان لعصبية، هذه تلفت عليها سيارات، نعم، ومواشي وبيوت خيام، والأخرى كذلك. لما انتهى القتال وقومنا ما تلف، وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته 100,000، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته 100,000، ماذا نصنع؟ يتساقطان. إذن كل واحدة ليس لها شيء على الأخرى. وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته 100,000، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته 500,000. كيف 500,000 وذيك 100,000؟ تضمن 400,000. أين تضمن؟ الزائدة ولا لا؟ الناقصة. الناقصة تضمن، يعني التي أتلفت 100,000 تضمن 400,000 للتي تلف عليها 500,000. واضح؟ طيب، هنا إشكال. معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعين، يعني يكون هذا قد يتلف هذا الرجل 20 سيارة وهو رجل واحد ولا لا، وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئا أبدا، وقد يكون بعضهم أتلف دون ذلك، فكيف يكون الضمان على الجميع؟ نقول: لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أتلف، فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف، لأن بعضهم أولياء بعض. وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بنو إسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى. لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعلت أحد منهم فعلا ووافقه الآخرون على ذلك ولم ينكروه صح أن ينسب إلى الجميع. ففي هذا الحال يكون الضمان على كل الطائفة، وإن كان بعض أفرادها قد يكون أتلف شيئا كثيرا وبعض الأفراد لم يتلف شيئا. وكيف توزع، كيف توزع هذه القيمة؟ توزع بعدد الأفراد، توزع بعدد الأفراد. فمثلا إذا قدرنا أن الخسران 100,000 وأن عدد القبيلة 100,000 وأن عدد القبيلة 1,000، كم على كل واحد؟ 10 ليرات. قدرنا أن الخسائر 100,000 وأن القبيلة 1,000، على كل واحد 100 ريال، على كل واحد 100 ريال بالسوية. فإذا جاء واحد قال لنا والله أنا ما قتلت ولا أتلفت شيء، قلنا لكنك شريك ومعين لمن أتلف، وكل واحد منكم يقوي الآخر ويسنده، فلهذا وجب الضمان على الجميع. نعم، كل من ساعد من أهل القتال، أما من ليس من أهل القتال فلا. ثم قال المؤلف: باب حكم المرتد. المرتد عن الشيء معناه الراجع، هذا في اللغة العربية الراجع، وفي الاصطلاح قال المؤلف فيه: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. هذا المرتد، كل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد. لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: كفر مخرج عن الملة وهو الكفر الأكبر، وكفر لا يخرج عن الملة وهو الكفر الأصغر الذي سماه ابن عباس رضي الله عنهما كفرا دون كفر، يعني ليس هو الكفر الأكبر. والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر لا الكفر الأصغر. فهنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من أي القسمين؟ الأصغر، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنهما طائفتان مقتتلتان. طيب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، المراد الكفر الأكبر كما تدل عليه نصوص أخرى. فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد. طيب، لو أسلم من أجل الراتب ولما نقص الراتب كفر، مرتد ولا المرتد؟ في ناس يقول لي إنهم يقولون لي من الأجانب إنهم يسلمون من أجل أن يبقوا في البلاد، فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدوا. نقول يعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام، لأننا نؤاخذهم بماذا؟ بظاهر حالهم، والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ليس لنا فيها دخل. ما دام هذا الرجل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون مسلما، وإذا عاد إلى ملته الأولى اعتبرناه مرتدا. نعم، الآن أعلن الساعة، لكن نعم والله بعض العلماء كفرهم وقال أنهم كفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهم إن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وبعضهم قال لا يكفرون لأنهم متأولون متأولون. وقد سئل عنهم علي بن أبي طالب فقال من الكفر فروا. وأنا إلى الآن ما تحررت عندي المسألة، وكان من نيتي أن أراجعها بعدها العصر اليوم لكن شغلت عنها. نعم، ولهذا أهل البغي يسميهم العلماء الخوارج. نعم نعم. ما الدليل ايش؟ هنا قوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن قوله بالعدل معناه أنه يجب علينا أن ننظر ما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا. ولهذا كرر فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبين أملاك فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. نعم.